الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المحبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة 10 الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء بقصف صهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. المجاعة تؤدي إلى استشهاد طفلة رضيعة وشابة فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. 5 شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة، وعدد من الجرحى في عدوان صهيوني على جنوب لبنان. تفاصيل النشرة. استشهد وأصيب 10 الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي شهد قصفا عنيفا جوا وبرا وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية في العدوان المتواصل لليوم 56 بعد المئة على التوالي. وأفادت مصادر محلية بانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، بينما اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي. وأفادت أن عددا من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا بقصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهية. وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخ جنوب خان يونس قصفا مدفعيا إسرائيليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وشنت طائرة الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس وجحر الديك شرق دير البلح وسط القطاع. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى استهدافها تجمعات جنود وآليات الاحتلال في حي الزيتون برشقات من صواريخ 107. وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق الاستحكام المدفعي والصاروخي لمجاهدي سرايا على تجمعات جنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة. وشهدت خان يونس في الأيام الماضية كما إن واستهدافات نوعية لسرايا القدس والقسام استهدفت جنود الاحتلال وآلياته. وعلى صعيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة العدوان والحصار من قبل الكيان الصهيوني، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة ارتقاء طفلة عمرها شهران في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وأدى الجفاف وسوء التغذية إلى ارتقاء شابة فلسطينية تبلغ من العمر 20 عاما في مجمع الشفاء الطبي، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا. وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، مضيفا أن تزايد الأعداد مقلق ويؤكد أن المجاعة شمالية غزة وصلت إلى مستويات قاتلة. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى قادة ورموز وعلماء الأمة على أعتاب شهر رمضان المبارك، دعا فيها إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعود السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة فورا وحماية المسجد الأقصى المبارك. وشدد هنية في رسالته على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة للاحتلال بهدف إجباره وقف هذه الحرب البشعة بشكل فوري وغير مشروط. ودعا هنية إلى بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه وعزله سياسيا ودبلوماسيا جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة. شهدت العاصمة السورية دمشق تحركا قانونيا عربيا جديدا يهدف لتحضير الملفات والأدلة القانونية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه. وسيقوم الفريق القانوني الخاص بهذا التحرك بتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية مرفقا بدراسات قانونية لتقديمها للمجتمع الدولي والمطالبة بمحاسبة هذا الكيان المجرم وفق القانون الدولي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من دمشق انطلقت المقاومة القانونية العربية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين برعاية جامعة الأمة العربية والتي لها فروع في دول عربية، وذلك عبر عدد من القانونيين العرب.
بعد الدراسات والأبحاث والوثيقة ستكون ضخ على مستويين، مستوى الوطني لكل المتعاطي مع الكيان الصهيوني بالتوصيف القانوني هذه خيانة عظمى من المطبعين مع الكيان الصهيوني، ثانيا رفع الدعاوى الشخصية والعامة المؤسساتية ضد الكيان الصهيوني عن الجرائم التي ارتكبت.
الفريق القانوني العربي سيقوم بتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية مرفقا بدراسات قانونية لتقديمها للمجتمع الدولي وللمطالبة بمحاسبة هذا الكيان المجرم وفق القانون الدولي.
نحن كقانونيين نشتغل على الوثائق، ولذلك نحن إذا بدنا ندين هذا العدو الصهيوني فنحن مو بكفي فقط الحكي والشعارات، وإنما أيضا رح يكون في وثائق وأدلة دامغة على وحشية هذا العدو، وهذا سبب وجودنا اليوم حاليا لحتى ندعم هذا التحرك.
يجب أن لا يقتصر الحضور على محاكم صنعتها أمريكا من أجل محاسبة من يقول لأمريكا لا أو يقول لإسرائيل لا، ودائما تكون إسرائيل هي عبارة عن الحمل الوضيع المذبوح بينما هي تقوم بارتكاب مجازر. في هذه النقطة بالذات نحن فكرنا بأن يكون لنا المؤتمر الأول وإطلاق الموقع الإلكتروني لتوثيق الجرائم الصهيونية، كل الجرائم منذ احتلال فلسطين بما فيها التي حصلت في قطاع غزة اليوم، وسنبني عليه من أجل إقامة دعاوى قانونية، وسيكون لنا تحرك على مستوى الكرة الأرضية وليس على مستوى العالم العربي.
كما أكد الفريق القانوني أنه من أهم أهدافه حماية ظهر المقاومة وبيئتها وحق الفلسطينيين في أرضهم، منوها إلى أنه من ضمن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الإطار سيتم رفع دعاوى لمحاسبة المطبعين مع الكيان الصهيوني.
أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط إضافي في صفوف قواته المتواغلة في قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية عند أكثر من محور. وتحت بند سمح بالنشر كشف جيش الاحتلال أن ضابط القتيل هو عمشير بن داود، كاشفا أنه برتبة رائد ويعمل في القوات الخاصة الكوماندوس. وتواصل المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من 5 أشهر تصديها لقوات الاحتلال الصهيونية في كل محاور المواجهة مكبدة الاحتلال الخسائر البشرية والمادية. استشهد 5 مواطنين وأصيب 9 آخرون في قصف طائرة الاحتلال الحربية لمنزل في حي العين وسط بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة الصهيونية تسببت بتدمير المنزل بالكامل وبخسائر فادحة ب10 المنازل المحيطة. وأشارت الوكالة إلى أن المقاتلات الصهيونية أطلقت الصاروخين باتجاه المنزل مما أدى إلى استشهاد رب الأسرة وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، كما أدى القصف الصهيوني إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف، نقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما تسببت الغارة في خسائر فادحة ب10 المنازل المحيطة. إلى العناوين. استشهاد وإصابة 10 فلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء بقصف صهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. المجاعة تؤدي إلى استشهاد طفلة رضيعة وشابة فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. 5 شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة وعدد من الجرحى في عدوان صهيوني على جنوب لبنان. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: نفحات الشهر الفضيل، كيف تلقاها؟ تيمنا باقترابنا بالأيام المباركة من شهر رمضان المبارك وانتهاء شهر شعبان المعظم، لا بد لنا من الاستعداد والتخطيط للاستفادة من أجواء هذا الشهر الفضيل والمبارك، وكذلك نفحاته المعنوية داخل الأسرة. إذن اخترنا عنواننا في هذا البرنامج نظرا لاقترابنا من أيام شهر رمضان المبارك. هناك جوانب دينية وتربوية ومعنوية توجد في شهر رمضان، وكيف يمكن للأسرة أن تستفيد منها بشكل أفضل؟ إلى جانب التخطيط والاستعداد للاستفادة المثلى من أوقات هذا الشهر الفضيل، ماذا على الأسرة والأفراد العمل لتحقيق هذه الأهداف؟ هناك من ينشط لدعم الأطفال وترغيبهم للصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، ولو لم تكن بشكل كامل ولو لم يصلوا إلى سن البلوغ، فلا بد من التهيئة لهذه المسألة. وما هو الحال بالملهيات وسراق أوقات رمضان المبارك من المسلسلات والبرامج والأفلام، وكذلك البرامج المختلفة التي حقيقة تأتي وتعرض لكي تأخذ من أوقات الإنسان، كيف نتعامل مع هذه الأمر؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، إلى جانب مشاركاتكم الطيبة التي سوف نستفيد منها في هذا البرنامج. اسمحوا لنا في هذه اللحظات نتوقف عند الدقائق التالية كي تكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج. نستمع وإياكم إلى المقدمة التالية.
أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيام تفصلنا عن شهر الرحمة والمغفرة، فعلينا أن نستقبل الشهر الكريم أفضل استقبال، وأن ننتبه إلى ما علينا من مسؤوليات تجاهه، لما له من فضل ومكرمات عند الله تعالى. فعندما نريد أن نستقبل شهر رمضان، فإن علينا أن نستقبله بإعداد فكري وروحي وأخلاقي وتقوائي، لأن الله تعالى فضل هذا الشهر على بقية الشهور. وقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن الله تعالى خص أمة محمد بهذا الشهر، وأن الله عندما كتب الصيام على الأمم السابقة لم يكتبه في شهر رمضان. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهر أمتي، بحيث اختصنا الله تعالى بهذا الشهر دون سائر الأمم. وقد جاء ذلك في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي قال: الحمد لله الذي جعل من تلك السبل التي تقود إلى الله شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطهور، وشهر التمحيص، وشهر القيام، الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وهجر فيه المطاعم والمشارب إكراما. وقد ورد أن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار، وأن الله قد أفاض على الناس رحمته في هذا الشهر المبارك. ولذلك لا بد من أن يكون دخولنا في هذا الشهر متميزا عن دخولنا في الشهور الأخرى، بحيث إذا دخل في يوم جديد أو ليلة جديدة أو شهر جديد، فكر المسلم كيف يقضي يومه أو ليلته أو شهره في طاعة الله، وكيف تكون سنته في طاعة الله، وأن يغتنم النفحات الروحانية من هذا الشهر المبارك.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم. عندما نتحدث عن استعداداتنا لشهر رمضان المبارك والاستعدادات التي تكون من داخل الإنسان، أن يطرد الإنسان من قلبه كل ما لا يحبه الله من حركة القلب في نبضاته، يعني يبتعد عن الأمور التي كانت موجودة سابقا في هذا الإطار، والمحبة التي تأتي لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك أن يطهر الجسد من الذنوب، أن يطهر العينين من الحرام، وأن يطهر أذنيه مما حرم الله الاستماع حقيقة إليها. بهذه المسألة حقيقة، هذا الشهر الذي هو شهر الدعوة إلى الله والإخلاص له وتعزيز حقيقة المناعة الروحية والأخلاقية، هكذا يكون، وهكذا يعني يتم وصف هذا الشهر بهذه العبارات وهذه حقيقة السلوكيات الطيبة التي يعمل عليها الإنسان ويعمل عليها الفرد. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا الدكتور نور الدين أبو لحية، أو المشاركة الإنتاجية أو الصوتية المسجلة التي نستمع إليها. الدكتور نور الدين أبو لحية الباحث والأكاديمي الإسلامي من الجزائر، نستمع وإياكم إلى حديثه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن شهر رمضان فرصة عظيمة للإصلاح، سواء إصلاح النفس أو إصلاح الأسرة أو الإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح المرتبط بكل الجوانب، ذلك أن فيه البركات كثيرة، تنزل الملائكة عليهم السلام، فيه تنزل القرآن الكريم، والله تعالى يعطي فيه ما لا يعطي لغيره. فلذلك المؤمن هو الذي يتحين هذه الفرصة، سواء لنفسه أو لأسرته، مثل ما نتحين الفرص عندما مثلا تنزل الأسعار في بعض الأحيان، فالكثير يذهب إلى الأسواق والمتاجر ليقتني أكبر قدر ممكن من السلع، هكذا هذا الأمر، وطبعا خاصة في الأسرة، فلذلك يعني تحين المؤمنون هذه الأسرة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهنا المؤمن يخطط لهذا الأمر، سواء ببرنامج القرآن الكريم، قراءات يومية القرآن الكريم، أو بأدعية، كذلك الأدعية الكثيرة الواردة حول في شهر رمضان أو في غيرها، وكذلك ربما يعني قراءة للسيرة النبوية أو التعرف على المعاني، ربما مناسبات مختلفة الموجودة في شهر رمضان، مثل غزوة بدر، فتح مكة، استشهاد الإمام علي عليه السلام إلى آخر، استفادة من هذا الأمر، كذلك الاستماع للمواعظ وغيرها. طبعا لأن شهر رمضان فيه ترق القلوب وتصبح أكثر استعدادا للخير، وطبعا هذا أيضا ليس فقط رمضان، هو فرصة لكل العام، بحيث يجري فيه التخطيط لتجديد النفس وتجديد المسيرة وتجديد العهد مع الله. فلذلك استغل هذا الشهر أحسن استغلال، كما قلت على المستوى الشخصي أو المستوى الأسري، وطبعا التعاون على مستوى الأسرة يفيد كثيرا، ويجعل الشخص يعيش في وسط روحاني، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وشكرا جزيلا.
الشكر الجزيل للدكتور نور الدين أبو لحية الباحث والأكاديمي الإسلامي من الجزائر، كان معنا وتحدث إلينا، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب.
شهر جود كل رمضان رمضان. رمضان شهر جود كله رمضان رمضان في خير وافر وامتنان في خير وافر وامتنان شهر جود كله رمضان رمضان شهر جود كله رمضان رمضان في خير وافر وامتنان
يا إلهي تائب جاء يسعى
يا إلهي تائب جاء يسعى
يا إلهي تائب جاء يسعى مستعان
يا إلهي تائب جاء يسعى.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام أيها المؤمنون الأفاضل، حيث تستمعون إلى برنامجنا وتحت عنوان نفحات الشهر الفضيل كيف أتلقاها. حقيقة عندما تأتي هذه المحطة المفصلية في حياتنا، هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي كتب علينا حقيقة الصيام، وعلى من قبلنا كما في الآية القرآنية كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو شهر الإسلام، الشهر الذي يعيش الإنسان حقيقة في عقله وقلبه وكل علاقاته وتأييده ورفضه الإسلام، يعني كل كيان الإنسان يكون الإسلام. في هذا الشهر لا بد لنا أن نعمل شيئا، أن نخطو حقيقة لكي نعرف الإسلام للآخرين، أن نهتم بكل قضايا الإسلام والمسلمين، أن نقف ضد كل من يحارب الإسلام والمسلمين. هذا الشهر شهر الطهور الذي تتطهر فيه حقيقة القلوب من الذنوب والأخلاق السيئة والعواطف السلبية والنيات الخبيثة من كل معاصي، حقيقة معاصي الله. شهر التمحيص كما يقال، بأن يحاسب الإنسان نفسه في نقاط سلبية اللي كانت، وكذلك في النقاط الإيجابية أن ينظر إليها ويكثرها طبعا. وكل واحد منا له نقاط سلبية له نقاط إيجابية، لا بد لنا أن حقيقة نقف عند هذه الحالات ونتمعن بها ونمحص حقيقة أنفسنا من كل الأدران التي زحفت إليها من خلال حقيقة علاقاتنا، قراءاتنا، مشاهداتنا في هذه الفترة من الفترات التي كنا فيها. حقيقة شهر يقف الإنسان قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره، يحس الإنسان في قيامه بحضور الله في عقله وقلبه وحياته وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى. إذن كل هذه المسألة وكل هذه الأمور تحتاج للاستعداد، تحتاج إلى أن يفتح الإنسان آفاق قلبه ليستقبل بها النفحات الروحانية التي تكون في شهر رمضان المبارك. إلى بعض المشاركات الصوتية، إلى الأخت الكريمة هيام من لبنان من بيروت، نستمع إلى مشاركتها.
أعزائي وعلى جميع المستمعين الكرام، ها هي أيام قليلة ونلتقي بالشهر العظيم المبارك شهر الله، شهر رمضان لا يشبه سائر الشهور، شهر تتنزل فيه الملائكة والروح بإذن ربها من كل أمر، فلنسارع أيها الأحبة ونفتح له قلبنا بسائر الأعمال من قيام وقعود وتلاوة للقرآن وتسبيح واستغفار وتسامح فيما بيننا. شهر تقسم فيه الأرزاق وتكتب به أقدار الإنسان، لذلك على المرء أن يراقب نفسه فيه ويتخلص من عيوبه ويزيل غبار الهم عن وجهه، ويتوجه التوجه المعنوي إلى أكثر الناس حاجة وإلى المظلومين في بقاع الأرض، ويعمق أواصر المحبة والصلح والتسامح بين أفراد أسرته وأقربائه وجيرانه. إنه شهر ذا نكهة خاصة، بزينة جميلة وأجواء رمضانية حلوة وطقوس روحانية خاشعة، بالإضافة إلى الأكلات اللذيذة التي يحبب فيها التدبير وعدم التبذير، كما عودنا رمضان أن يتوج به من كل عام. شهر أعزائي تصعد به إلى معارج السمو، فلك أن تتصور أيها الصائم القائم آناء الليل وأطراف النهار مدى الراحة والإطمئنان والسرور والخشوع الذي يلامس النفس والروح. نسأل الله تعالى أن نخرج من شهر رمضان ونحن راضين مرضيين، شديدي الإيمان، ثابتي القلب، ثاقبي البصيرة. اللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، وانصرنا على أعدائنا ومن أراد بنا السوء. بارك الله لكم أحبتي شهر الخير، وحفظكم الله تعالى وشملكم بعنايته، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخت الكريمة هيام من بيروت على هذه الرسالة الصوتية، وتقبل الله منا ومنك مقدمة الأعمال في شهر رمضان المبارك. إذن أحبتنا الكرام، اسمحونا أن نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
شهر رمضان من أفضل الشهور عند الله عز وجل، تحل بركاته على أهل الأرض أجمعين ومن كل الألوان والأطياف، مسلمين ومسيحيين وبقية الديانات، حتى ممن لا يؤمن بدين سماوي. هو شهر الامتحان لتحضير سبقه 11 شهراً، وهو كنز ثمين تمتد آثاره 11 شهراً تالية. هو دورة تدريبية تمتد إلى شهر كامل وطيلة الليل والنهار، فهو يستقبلكم وأنتم في بيوتكم أو مراكز أعمالكم وأينما كنتم، لأنكم داخل ميدان رمضان فنفحاته تنتشر أرجاء المعمورة. هذه الدورة مواضيعها متعددة وترتبط بكل أفراد المجتمع ولكل الأعمار والأجناس، والكل مطلوب منه المشاركة، فهي دورة إلزامية لما فيها من فائدة تمتد إلى عام كامل قادم وأكثر. لو حللنا موضوعات هذه الدورة لوجدناها مرتبطة بكل شؤون الدنيا والآخرة وبكل أبعاد الشخصية الإنسانية، وفعلا هي تشكل الغذاء الكامل لكل أبعاد النفس الإنسانية التي تنغمس في فضاء رمضان لتتطهر مما سبق ولتصبح جاهزة لتلقي النورانية حتى تستمر عاما تاليا تعيش ببركة رحمة الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام فيه.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد المستمعين الكرام، وبارك الله بكم على إسهاماتكم الرائعة في هذا البرنامج. أتوقف مع مشاركة الأخ الكريم الفاضل مرتضى من العراق، بعث إلي هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها في لحظاتي هذه.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء. نفحات الشهر الفضيل كيف أتلقاها؟ هذه النفحات الإلهية، هذا الجود الإلهي، هذا العطاء، هذه المكرمة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى. الله الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى ضيافته، فكيف بهذا الإنسان ألا يكون إلا عند حسن الضيافة وعند حسن الظن. فأنتم ترون أن هذا الشهر الفضيل كيف أتلقاه، كيف أستقبله؟ أستقبله بالصوم عن الذنوب، بالصوم عن المعاصي، بالصوم عن الغيبة، بالصوم عن كل ما من شأنه أن يفسد هذه النفس أو الروح، الصوم عن التدخل في ما لا يعنيني، الصوم عن الأذى، الصوم عن الموبقات والتي تجبرني أحيانا إلى التدخل في أشياء لا نفع ولا غنى فيها.
نعم أحسنتم يا مرتضى، بارك الله بك، وأكتفي بهذا القدر من المشاركة التي بعثتها لي. وإلى أختي الكريمة زينب البحراني من القطيف تقول: السلام عليكم، أشكركم أستاذ مصطفى على هذا تقديم هذا البرنامج وعافاكم الله، شكرا جزيلا على هذه الرسالة. تقول: أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منها، اللهم آمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام فيه. وتقول: إن أول خطوة لاستقبال شهر رمضان المبارك هي تعظيم شهر شعبان والإكثار فيه من الطاعات، ولذلك بدأ الإمام الرضا عليه السلام نصيحته بقوله: يا أبا صلت، إن شعبان قد مضى أكثره وهذه آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. ومن صفات الإنسان الجاد في حياته هو التهيؤ لاستقبال شهر رمضان المبارك وإعداد ما يلزم من مقدمات ومتطلبات قبل دخوله، حتى لما يدخل على الشهر يكون قد فتح صفحة جديدة في حياته وفعل ما يؤدي إلى قبول أعماله وطاعاته في شهر الصيام. وفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه إن شاء الله، أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا أختي زينب، وبارك الله بك وعلى هذه المشاركة والمساهمة الرمضانية. إن شاء الله لإذاعة طهران أيضا تكون برامج مخصصة في هذا الشهر، في أوقات الإفطار، في أوقات السحور، في تلاوة القرآن الكريم، الختمة المرتلة، وسائر البرامج أيضا الخاصة بشهر رمضان المبارك. ننعم جميعا من هذه الدورة التي يراها البعض أنها دورة تأتي بعلوم الإدارة حتى العادية للإنسان في حياته، أو دورة استراتيجية، دورة تربوية، اجتماعية، أخلاقية، دينية وعسكرية وغيرها، حقيقة من المجالات العلمي والعمل. يعني من أراد التدرب على إدارة الوقت عليه أن يلتزم بمواقيت الصلاة ليل نهار، مواعيد الإفطار، مواعيد السحور، حتى الإمساك وطلوع الفجر، ثم ليلة القدر كذلك. يعني واضح كأن الإنسان يستطيع أن يدير نفسه ويدير يومه بشكل كامل، لا أن تكون أن يكون يعني اليوم روتين ويقضي ويقضي هكذا، لا، الاستفادة منه تأتي في هذه الدورة ومن موضوعاتها التي لا تعد ولا تحصى. أتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لأرحب بضيفتنا الأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية والتربوية من إيران، التحقت بركمنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله أم سارة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكرا وسهلا. شكرا حاجة على قبولكم الدعوة في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. ونحن نتحدث عن استعداداتنا لشهر رمضان ونفحات الشهر الفضيل التي نود أن نتلقاها بأفضل طريقة ممكنة وحالة ممكنة. كيف تنظرون إلى أجواء هذا الشهر أستاذة أم سارة، وكيف يمكن للأسرة أن تستفيد منها بشكل أفضل؟
طبعا بالنسبة إلى هذا الشهر الفضيل، محطة روحية جدا مهمة وشهر عظيم، طبعا قد ذكرت فيه فضائل كثيرة من أجل أن الروح تستوعب النفحات الإيجابية والروحانية أكثر من بقية الأشهر، فإن لله في يعني أيامه وشهوره وأوقاته نفحات خاصة رحمانية، كان نقول مثلا عرض خاص. حينما يعني أي متجر يقول هناك عرض خاص، فإن شهر رمضان بالنسبة إلى عباد الله هو عرض خاص من أجل أن يتلقى الإنسان كثير من الروحانيات ومن التغذية الروحية التي يحتاجها في طول السنة من أجل أن يربي نفسه، من أجل أن يقوي روحيته واتصاله بالله سبحانه وتعالى. طبعا الأجواء في شهر رمضان غالبا ما تكون أجواء عائلية طيبة، باعتبار أنه التقاء العائلة حول سفرة ومائدة الإفطار أو السحور، ويعني التقارب الروحاني في صلة الأرحام، في متابعة العائلة لأعضاء بعض البعض أو قبول الدعوات، وهذه جدا مستحبة. إفطار يعني الغريب والقريب، الفقير والغني، كل يعني بكل الأحوال،
بكل الأحوال
ينبغي نعمل الإفطار جدا. يقول يعني وقت يقول أتقوا الله ولو بشق تمرة،
نعم
بني شق تمرة مو تمرة كاملة،
نعم
تمراية،
نعم
نعم. وهذه دلالة على أن الحالة الاجتماعية في شهر رمضان تكون
كم تكون مهمة،
أعلى بني مراحل. نعم.
طيب طيب احيانا استاذه ام ساره، احيانا الانسان يعني يحضر نفسه او اسره تخطط وتستعد للاستفاده المثلى من اوقات الشهر، ولكن يعني ما تقدر يعني تطبق البرنامج اللي موجود عليها، وتلتهي احيانا بهاي العزائم والملهيات التي تاتي. يعني ماذا على الانسان ان يعمل لتحقيق اهدافه اللي يضعها في شهر رمضان؟
نعم، طبعا حينما نرى بالنسبه الى الاحاديث والروايات وخصوصا خطبة رسول الله في آخر جمعة من شعبان، يؤكد على قضية مثلا أن قراءة آية
نعم
في شهر رمضان تعادل ختمة قرآن في الأشهر العادية مثلا، أو أنه التصدق يكون بأضعاف المضاعفة.
صحيح،
كل الأعمال، لأنه الشياطين مغلولة، أبواب الجنان مفتوحة، حتى الإنسان يعني أعمال المضاحة طبيعية كالنوم والنفس تتحول
مستحبة.
إلى عبادة، أنفاسكم فيها تسبيح، نومكم فيها عبادة.
صح.
هذه كل الأمور تشجع الإنسان على أنه يطبق الخير، يمتنع عن كثير من المحرمات أو حتى من المباحات التي تلهي الإنسان طول السنة بالأكل والشرب و اللقاءات العائلية والكذا، بأنه يقتصر على فقط الحاجة الضرورية ويمتنع من كثير من المباحات في طول النهار.
نعم.
هذه تربوية، هي حالة تربوية من أجل أن يستطيع الإنسان أن
نعم.
يتسلط على نفسه، يعني أن لا يقول دائما لنفسه لبيك، لا، وإنما يقف
نعم.
يقف عند النفس ويمنعها، وهذه قاعدة الامتناع. لو ننظر في القرآن الكريم نجد كثير من عده، فلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا
من الخاسرين،
مثلا فاسقين أو خاسرين،
أو
مثلا بالنسبة إلى فمن شرب منه فليس مني إلى طالوت وجنوده،
نعم.
أو كثير من هذه الممنوعات اللي موجودة، يعني إلى حالة الامتناع.
طيب.
النفسي والروحي تربي الإنسان.
طيب.
تجعل مسلط على نفسه أكثر من غيره.
وماذا نفعل بشأن الملهيات التي تأتي في شهر رمضان وتكثر تكثر كثيرا، يعني حتى البرامج التلفزيونية تكون برامج خاصة، بما أن فيها بعض البرامج المفيدة التي تعطي للإنسان الفكر ويفكر في بعض الأمور؟
طبعا مع الأسف الشديد هذا الاتجاه الذي اتخذته كثير من وسائل الإعلام في العالم، يعني وحتى في بلادنا، يعني حقيقة تأخذ الإنسان، تأخذ من وقته الشوط الكثير، وهذا يعني حقيقة يؤسف إليه، باعتبار أنه هذه البرامج قد الإنسان يجعل لها أوقات معينة يعني، ولكن يجب أن يضع لي قراءة القرآن والتمعن وحتى دراسة العلم وحتى العلاقات العائلية وصلة الأرحام، التحنن على الفقراء، ما أدري، يعني كل هذه المسائل اللي يأكد عليها الشارع المقدس، يجب أن يعني حقيقة أن الإنسان يستفيد من كل لحظة من لحظات هذا الشهر العظيم الفضيل. كما قلنا هو عرض خاص جعله الله لعباده الطائعين المتقين إن شاء الله،
إن شاء الله.
فيجب أن نستفيد من كل لحظة ومن كل دقيقة ومن كل ساعة اللي موجودة،
نعم.
من أجل أنه نستلهم هذه الأنوار القدسية من الله سبحانه.
طيب، وسؤالي الأخير أستاذة أم سارة يخص فيما بالنسبة للأطفال والمراهقين أو الذين يريدون الصوم لأول مرة، كيف يكون وما هو تأثير الدعم الأسري لترغيب هؤلاء الأطفال للقيام بالعبادات، والطريقة الصحيحة يعني كيف تكون معهم؟
نعم، طبعا الأجواء العائلية كما تكون يصبح يعني يأخذ هذا الطفل القالب أو الطابع لهذه الأجواء، فحينما تكون هناك أجواء مثلا صلاة جماعة يتعلم الطفل أنه كيف هو يقتدي بأبيه أو بعمه أو بكذا، أو أنه أجواء قرآنية يجلس مع الكبار يقرأ القرآن، البقية صائمين وكذلك حتى وإن كان صيام متقطع يصوم يعني.
صحيح.
من أجل أنه إحنا هؤلاء يعني نؤهلهم أو نجعل لهم استعداد لأن يتقبلون الصيام في المستقبل إذا صار واجب عليهم. فهذه الأمور يعني حقيقة هي الأجواء العائلية تؤثر كثير على الطابع أو السجايا أو العادات التي يكتسبها الأطفال خصوصا من البيئة، من الوالدين، الأخوة الأكبر، العمان، الخوال، من أجل أنه يعني تكون عنده شخصية إسلامية ومستقرة ويعني مثل ما يقولون إيجابية إن شاء الله.
نعم، فعلينا تهيئة هذه البيئة حتى هم يصبحون بتلقاء أنفسهم في هذا الدرب. بارك الله بك يا الأستاذة أم سارة الحاجة، أم سارة الباحثة الإسلامية والتربوية من إيران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، جزيل الشكر والامتنان، ولا تنسونا من فواضل الدعوات.
أهلا
حياكم الله.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعين الكرام، في هذا البرنامج وعودة إلى مشاركاتكم وإسهاماتكم في هذا البرنامج، أبو حسين من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم جميعا بالخير ورمضان كريم مقدمة، ورحبوا يا مؤمنين، أهلا ومرحبا بكم جميعا، شكرا جزيلا أخي الكريم أبو حسين وبارك الله بك. وإلى مشاركة الأخ الكريم مخلص الحلفي أيضا من العراق على ما يبدو. نعم، هذه المشاركة الصوتية نستمع إليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، السلام وإكرام مكلل بالوئام والاحترام لكم في كل حين. أقدم الشكر الجزيل لكم على ما تتحفون به من برامج دينية وتربوية وفي شتى المجالات. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: أحببت الصيام في الصيف والقتال في السيف. شهر رمضان الكريم حقيقة تعد أيامه لياليه من أيام الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله كثيرة، سواء متعلقة بأوليائه بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لكن شهر رمضان الكريم له نكهة خاصة إن صح القول. الإنسان المؤمن عندما يمر بشهر رمضان أو شهر رمضان يمر فيه، حقيقة يستشعر باللذة الروحية بالارتباط مع الله عز وجل، مع الثقلين، مع القرآن، مع أهل البيت. الكلام كثير ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين في شهر رمضان المبارك، لكن ما يهز المؤمن حقيقة يلتفت إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي رواها مولانا الرضا صلوات الله عليه عن آبائه عن جده صلى الله عليه وآله في نهاية المطاف في خطبة النبي صلى الله عليه وآله، يقول: والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. إذن إذا المؤمن ما ينال مغفرة الله عز وجل في شهر رمضان، متى ينالها؟ إذن علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بأيام الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر الفضيل.
أحسنتم، مبارك الله بك يا أخي الكريم مخلص الحلفي من العراق على هذه الرسالة الصوتية والمشاركة التي استمعنا إليها. دعونا نتوقف مستمعين لكان في هذه اللحظات عند هذه الفقرة الإنتاجية، نعود إن شاء الله لاستجماع أطراف الحديث.
إشارات تربوية.
تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، في هذه المحطة والتي نعدد فيها بعض الموضوعات التي يستفاد منها خلال الشهر الفضيل، أولا على الصعيد الجسدي الحركي، صوموا تصحوا، فهي تدريب على تحمل الجوع والعطش والألم والمرونة واللياقة البدنية. ثانيا على صعيد الجانب اللساني الاجتماعي، فهو فرصة للتواصل الاجتماعي الإيجابي، حيث تهدأ النفوس وتتهذب الألسن بذكر الرحمن، وتكون فرصة للتواصل الاجتماعي الإيجابي للتعاضد والتعاون مع كل أطياف المجتمع. ثالثا الجانب النفسي الانفعالي، حيث تهدأ النفوس وتبرد القلوب وتصبح جاهزة لتعيش شهر الرحمن. من هنا فإن الصيام هو علاج للتوتر والقلق والخوف والحصر النفسي والاكتئاب والعصبية الزائدة والنفس الغضبية وأصحاب الغضب والعنف والعدوان. رابعاً الجانب المعرفي العقلي، الجسد يهدأ والنفوس تهدأ، ومعها تهدأ النفس الغريزية وتترك مجالا للعقل ليحلق. من هنا يصبح العقل أكثر جهوزية للتلقي وأكثر قدرة على التفكر، وتزداد من خلال قراءة القرآن والذكر والتسبيحات والدعاء وقراءة ما تيسر من كتب العلم والمعرفة ومشاهدة ومناقشة أهل العلم والمعرفة. خامسا الجانب الروحي، إنه شهر الروح، يطلب من النفس أن تخفف الطعام والشراب إلى أدنى حد، وكفاف العيش، ومن القلب أن يبرد ويهدأ، ومن اللسان أن ينشغل بذكر الله، ومن الجوارح أن تخمد شهواتها، ومن العقل أن يتفكر.
عودة طيبة لكم السمعين الكرام أيها الأحبة، وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا برسالته.
تحية لكم جميعا. استقبال شهر رمضان بالتهيئة النفسية والمعنوية والصبر ذات تهيئة الأطفال بالصيام، وشرح لهم ما هي أهمية شهر رمضان والصيام وقراءة القرآن والصلاة، وأيضا معاونة الفقراء في الفقر وفي المرض من زكاة وصدقات وقراءة القرآن والصلاة، زاد إعطاء المحاضرات في المساجد والمدارس عن أهمية شهر رمضان والسير في نهج أهل البيت والصالحين الذين سبقونا. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، وشكرا على إرسال هذه الرسالة. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حياكم الله وفي أمان الله.
أحبتي الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو وفاء السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستفاد من التاريخ أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حملت بخمسة بطون. السيدة زينب عليها السلام هي المولود الثالث لأمير المؤمنين والسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. عمرها الشريف أقل من عمر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بسنة أو سنتين، وعليه تكون وفاتها في حدود 57 من العمر، لأنها أيضا بقيت بعد الإمام الحسين سنة أو سنتين. وعمر الإمام الحسين صلوات الله عليه تقريبا 57 سنة، فعمرها عليها السلام أيضا في هذه الحدود. اختلف في محل مدفنها، فقيل في الشام وقيل في مصر، وهناك مرقدان مجللان مشيدان في المدينتين، مدينة دمشق في غوطة دمشق والقاهرة. من المحتمل كما قيل أن يكون كلا المرقدين لبنت من بنات أمير المؤمنين عليه السلام، أي من الممكن أن يكون أحد المرقدين للسيدة زينب والآخر لأختها أم كلثوم. وعليه فزيارة أي واحد من المرقدين حسنة وفيها أجر وثواب إن شاء الله تعالى. هناك عدة قضايا تنقل في سبب سفرها عليها السلام إلى دمشق أو إلى القاهرة ومدفنها هناك. فمن القضايا التي تنقل أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وعودة السيدة وأهل البيت إلى المدينة المنورة، صار الناس يجتمعون عند السيدة زينب عليها السلام. النساء كن يأتين إلى السيدة، وكانت هي عليها السلام تحكي لهن ما جرى في كربلاء، فكانت النسوة تخرجن منها وتذهبن إلى بيوتهن، ثم يدور الحديث هناك، فكانت النفوس تغتاظ والناس يتميزون غضبا على السلطة يومئذ. قالوا كتب والي المدينة إلى يزيد بن معاوية إن كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها زينب ابنة علي. العبارة معناها واضح، كأنه يقول إن بقيت السيدة في المدينة فإن المدينة المنورة ستخرج من أيدينا، فأمره بإخراجها. قالوا لما أمرها بالخروج امتنعت هي عليها السلام أولا من ذلك، فقال لها بعض الناس إن بقاءك هنا غير صالح، لأنه من المحتمل جدا أن يؤمر بقتلك، فخروجك من المدينة أسلم. خرجت عليها السلام كما تقول هذه الرواية التأريخية إلى مصر. أما لماذا خرجت إلى مصر فالله تعالى أعلم. يقال إنه كان الوالي على مصر يومئذ رجل محب لأهل البيت عليهم السلام، وربما كان من شيعتهم، فشدت الرحال إلى هناك لهذا السبب. ويقال إنها استقبلت هناك من قبل الوالي استقبالا حسنا وأنزلت في أحد بيوته، بقيت هناك فترة من الزمان ثم وافتها المنية ودفنت في مدينة القاهرة. هذه قضية منقولة وهي محتملة ومعقولة. القضية الأخرى تقول إن عبد الله بن جعفر رحمة الله عليه زوج السيدة زينب، عبد الله بن جعفر الطيار ابن عم السيدة زينب الكريم المشهور، كانت له بساتين أو بستان في غوطة دمشق. الغوطة منطقة تبعد عن مدينة دمشق بحوالي 15 كيلومترا، حيث مرقد السيدة اليوم يبعد بهذا المقدار عن مدينة دمشق. كانت منطقة بساتين، فجاء عبد الله بن جعفر لمتابعة أحوال بساتينه، وجاءت معه السيدة زينب عليها السلام. بقيا هناك مدة قصيرة أو طويلة الله تعالى أعلم بها، ثم توفيت عليها السلام ودفنت هناك. هذه الرواية الثانية وهي أيضا رواية معقولة. كلا المرقدين، مرقد مصر ومرقد الشام، مرقد مقدس، حيثما ذهب الإنسان للزيارة فهو متاب ومأجور إن شاء الله تعالى. سيدة زينب عليها السلام عظيمة جليلة رفيعة القدر، لا يمكن بهذه العجالة استيفاء ما لها من الجلالة والعظمة، إلا أننا نذكر لمحات تعرفونها جميعا أيها المؤمنون، تسمعونها دوما، إلا أنها مجرد تذكار. السيدة زينب عليها السلام كان لها ولدان قتلا في كربلاء. هل سمعتم يوما منذ استشهد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن توفيت هي عليها السلام، هل سمعتم أنها ذكرت ولديها؟ أبدا ما ذكرتهما، كانت ترى أن استشهادهما بين يدي الإمام الحسين